أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، هذه آيات ثلاث في سورة البقرة تعتبر استطرادا في توجيه الجماعة المسلمة بالنسبة لغيرهم من الجماعات ولا سيما بني إسرائيل. وأول هذه الآيات توجه المجتمع المؤمن إلى أن يكون مستقل الشخصية، لا يتبع غيره في ما لا ينفعه، أو لا يتبع غيره من الطوائف، خصوصا تلك الطوائف التي لا تضمر إلا الشر والسوء للمجتمع المسلم. هذه الآية تقع عقب الحديث عن السحر، وهناك سحر بياني أو سحر في الكلام، هو ما يظهر منه شيء ويكون المقصود به شيء آخر سيء جدا. كان اليهود يقولون بعض الكلمات يتظاهرون بمعنى وهم يضمرون معنى آخر، فنهي المسلمون أن يتابعوا اليهود في هذا المسلك، حتى ولو كان هذا القول من المسلمين لا ينطوي على السوء الذي يضمره اليهود. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا يعني راقبنا وانظرنا. لماذا؟ لأن اليهود أخذت هذه الكلمة مأخذا سيئا، إن راعنا معناها راقبنا، ولكنهم أخذوها على معنى الرعونة، يصفون به النبي صلى الله عليه وسلم وهم يوجهون إليه الخطاب بهذه الكلمة. لم يكن هذا وحده من اليهود، وإنما كانوا يقولون مثلا السام عليكم للمسلمين، والسام كلمة معناها الموت، فأمر المسلمون أن يتفطنوا ويقولوا ردا عليهم وعليكم، حتى لا يعطوا اليهود فرصة للحديث المراوغ أو للتورية التي لا يقبلها الإسلام ولا يقبلها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا هذه الكلمة التي قد يقع فيها اللبس، وقولوا كلمة لا يلتبس فيها الحق بالباطل، وقولوا انظرنا ما دام القصد راقبنا، واسمعوا لأن غيركم لا يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه توجيهه، أو لا يستمع إلى الله عز وجل وهو يأمر أمره، يقولون مثلا سمعنا وعصينا. لكن شأن المجتمع المؤمن أن يقول الواحد منهم سمعت وأطعت، وأن يقولوا جميعا سمعنا وأطعنا. وهذا الذي حدث من اليهود لم يذهب بددا ولم يضع في خضم الحياة سدى، وإنما هو مسجل مرصود، وهو دليل كفرهم، وليس للكافرين إلا العذاب المؤلم الشديد الإيلام. ومن هنا تنتهي الآية بهذه النهاية، وللكافرين عذاب أليم. لكن كان من الضروري بعد هذه الآية أن يحدثنا القرآن عن نفسية هؤلاء اليهود، وكيف تنطوي نفوسهم على الأمان بالنسبة للمسلمين. تقول الآية الكريمة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا تعبير واضح يشمل المشركين ويشمل اليهود ويشمل النصارى ويشمل كل أعداء المسلمين، ويجمعهم في حقيقة واحدة، هي أنهم لا يودون أن ينزل أي خير على المسلمين. لماذا؟ للعصبية وللنعرة الجاهلية وللحسد وللحقد. وهذا الخير المنزل إلى أمة محمد أول ما ينصرف إليه الهدى السماوي، القرآن، الوحي، السنة، المنهج الرباني الذي يمكن أن يقيم مجتمعا ناهضا ومجتمعا رشيدا. ولما كان هذا المنهج وسيلة القوة ووسيلة العزة ووسيلة السيادة للمسلمين، ولما كان هذا المنهج هو الوسيلة ليكون بيد المسلمين مقاليد الأمور سياسيا واقتصاديا، فإن أحدا من أعداء المسلمين لا يود أن يكون لدى المسلمين هذا الخير الذي ينزل عليهم من ربه. الآية ترد بقوله تعالى: أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ترد على هؤلاء الذين يحقدون أو يحسدون، وكأن الآية تريد أن تقول لهم: ما لكم ولهذا الحقد، مع أن هذا الخير لم يكن بأيديكم فأخذه المسلمون، إنه خير منزل من عند الله، هو خير من عند من يملك الخير، وهو خير من عند من يختص بخيره وبرحمته من يشاء. ما لكم إذن تحقدون؟ والكون ليس ملككم وليس بإرادتكم، وإنما هو بإرادة الله القوي القهار. ومن هنا جاء الرد بعد هذا بقوله تعالى: والله يختص برحمته من يشاء. والذي يشاء الله أن يختصه برحمته فلا يمكن أن يمنع هذه الرحمة مانع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والله ذو الفضل العظيم، هو صاحب الفضل وهو صاحب الملك وهو صاحب الخير العميم. ومن هنا كان على اليهود وكان على النصارى وكان على المشركين أن يقبلوا ما يجيء عن الله عز وجل، وأن يترسموه ويتعرفوه ويلتزموه دينا ومنهجا وطريق حياة. لكنهم يحقدون لماذا؟ هم يحقدون لأنه بالنسبة لليهود مثلا كانت لديهم رسالة وكانت لديهم نبوة، فإذا بنبوة أخرى تأتي نبوة عيسى عليه السلام، ثم إذا بنبوة ثانية تأتي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كأنما كانوا يريدون أن يظلوا بما عرفهم التاريخ به، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويظلمون الناس ويفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا. ولكن القرآن يرد ردا مقنعا، يقول: ما دام الفضل بيد الله، وما دام الله يختص بفضله ورحمته من يشاء، فهو الأعلم بالزمن الذي يتخير له النبي ويتخير له الرسول، ثم هو الأعلم بالشخص الذي يستحق الرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما تتحدث الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هو حديث عن أمرين: عن الشرائع تنسخ الشرائع السابقة، وعن الآيات في القرآن ينسخ بعضها بعضا. ولنقرأ قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لكل أجل كتاب، لكل رسالة وقت محدد. يمحو الله ما يشاء من الشرائع السابقة ويثبت ما يشاء بالشرائع اللاحقة، وعنده أم الكتاب، فهو سبحانه الأعلم، وهو سبحانه بحكمته الذي يتخير ما يلائم الناس في كل زمان ومكان، فلا ينبغي لأحد أن يعترض، ولا ينبغي لليهود أن يقولوا كيف يكون هناك نسخ. إنهم يريدون بهذه الكلمة أن يقولوا إن شريعة موسى لم تنسخ، وهم كانوا يقولون ماذا؟ كانوا يقولون مثلا بالنسبة لبعض الآيات التي تنسخ في القرآن، كما جاء مثلا في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. الإنسان لا يتردد عن موقفه في القتال وفي الجهاد بإزاء 10. ثم جاء قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هنا خفف الله عز وجل، فبعد أن كان الواحد لا يفر أمام 10 أصبح لا يفر أمام 2 فحسب. يقول اليهود إن هذا النسخ معناه البدا. معناه البدا يعني إيه؟ يعني أنه بدا شيء لله لم يكن باديا، وهو محال. لكن فات اليهود وفات من يقول برأي اليهود أو بقول اليهود أن الله عز وجل هو الأعلم بما يصلح الناس الآن وبالأمس وغدا، وما دام الوقت كان وقت تشريع فإنه تبارك وتعالى كان يماشي المجتمع المسلم بما يلائم المصلحة العامة وبما يلائم نموه وتطوره. ولكن اليهود لم يكونوا ليقفوا عند هذا الحد، وإنما كانوا يريدون أنه لا نسخ حتى لا يقال إن الإسلام قد نسخ ما سبقه من الشرائع، بينما النسخ حقيقة واقعة في الشرائع السابقة. في شريعة آدم مثلا كانت تزوج بناته من بنيه ونسخ هذا. ثم في شريعة نوح كان يؤكل أو يحل الأكل من جميع الحيوانات ثم نسخ هذا. وفي شريعة يعقوب وأيضا في شرائع بنيه كان نكاح الأختين جائزا حتى حرم ونسخ. إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده إسماعيل ثم نسخ هذا الأمر. جمهور بني إسرائيل أمروا أن يقتلوا أنفسهم بعد أن عبدوا العجل، ثم عفى الله عنهم ونسخ هذا القتل حتى لا يستأصلوا. وجوب الصدقة قبل أن يناجي الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا واجبا ثم نسخ. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان هذا أمرا واجبا ثم نسخ. النسخ إذن حقيقة واقعة في القرآن وفي الشرائع السماوية السابقة بمعنيين. المعنى الأول أن الشريعة اللاحقة تنسخ ما يشاء الله أن ينسخه من الشرائع السابقة، ويبقى ما لا يريد الله أن يمحوه، كما يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إلى جوار قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا معنى من معاني النسخ. والمعنى الآخر أن القرآن يتنزل مواكبة للمجتمع في مسيرته، و تنزل بعض الأحكام بالحل، فيرى الله عز وجل أو يريد الله عز وجل أن ينسخ هذا الحل بالتحريم، أو تنزل بعض الآيات بتحريم شيء فيريد الله أن يرخص على الناس أو يسهل لهم فيحل هذا الذي حرمه. والله عز وجل يتساوى في علمه الماضي والحاضر والمستقبل، وما الماضي والحاضر والمستقبل إلا بالنسبة للإنسان. وأما بالنسبة إلى علم الله فعلمه تعالى يعني الانكشاف لجميع المعلومات، وما دام الأمر كذلك فإن نسخ الله تبارك وتعالى لحكم من الأحكام لا يعني إلا شيئا واحدا، هو رحمة الله بهذه الأمة ورأفته بهم، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. لكن هذا الدرس لا ينبغي أن يذهب دون أن نتفطن لمكائد أعدائنا، ودون أن نتبين أن أعداء الإسلام لا يمكن أن ينضوا أو ينطوا على خير بالنسبة للمسلمين، فليحذر المسلمون وليتذكروا دائما قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، ولكن يبقى علينا أن نعمل لنكون أهلا لتنزل هذا الخير، فإن تنزل هذا الخير لا يقوم على أساس أننا مسلمون نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم باللسان فقط، وإنما يقوم على أساس أننا أمة إيمانية تتمثل منهجها الرباني قولا وعملا ظاهرا وباطنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ صدق الله العظيم.